أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا من علم المعاني، الآن نأتي إلى علم البيان. طبعا امتحان البلاغة راح يصير على يوم الاثنين، كل اثنين لما نأخذه خلال الأسبوع. كيفكم تبون غيره؟ ما عندي مانع، اتفقوا انتوا على يوم معين، حتى بالنسبة لباقي المواد ما عندي مانع من التغيير. تبون على الأربعاء؟ كل أربعاء؟ اتفقين؟ اكو اعتراض؟ ماكو اعتراض، نخلي على الأربعاء. اذا السبت راح يصير، يوم السبت راح يصير النحو، يوم الأحد الأصول، ويوم الأربعاء البلاغة. الدرس 20 تعريف علم البيان وأبوابه. تعريفه: البيان لغة الكشف والوضوح، بينه يعني أوضحه يعني كشف عنه، واصطلاحا يقال أصول وقواعد يعرف بها، إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة العقلية وخفائها على ذلك المعنى. راح يشرح التعريف. أنا تقدر تعبر عن المعنى الواحد بطرق مختلفة، ممكن أن الجملة معينة تقول بعبارة ثانية، بعبارة ثالثة، تستعمل ألفاظ مختلفة. عليكم السلام ورحمة الله. فيقول أصول وقواعد، وكل العلوم تحتوي على قواعد، أصول وقواعد بنفس المعنى، عطف تفسيري هنا. هذا جاري في كل العلوم، لابد أن العلم يكون فيه مجموعة من القواعد، اللي يكون قواعد رئيسية كلية، عندك مصادق في التطبيق. من تدرس أصول فقه تدرس قواعد، القواعد الفقهية من تستنبط، مثلا تقول الأمر يدل ظاهرا على الوجوب، تيك آيات مختلفة فيها أفعال أمر، تقول يدل ظاهرا على الوجوب، الثاني يدل ظاهرا على الوجوب، وهكذا. تقول كل فاعل مرفوع، كل مبتدأ مرفوع، كل مفعول به مفعول به منصوب. هي قاعدة كلية تأتي حينما تطبق على المصادق. فيعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. يأتي إلى قيد الوضوح، يقول: وتقييد الاختلاف بالوضوح، يعني مختلفة، طرق مختلفة في وضوح، هذه في وضوح متعلقة بمختلفة. ماذا نريد من هذا القيد؟ ليخرج نعم لا، ما له علاقة، خلاص انتهينا من المعنى اللغوي، ما لنا شغل الآن، قاعدين للتعريف، نبي يشرح التعريف، تأكل المعنى اللغوي في القاموس ننتهي منه، ما له علاقة لي. ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة بالمترادفات. نقول البيان، هل التعبير بالمترادفات أيضا يدخل في علم البيان؟ نقول لا، هذا مجرد استعمال، وضع كلمة مكان كلمة، لفظ مكان لفظ، كالتعبير عن الحيوان المفترس بالأسد. رأيت أسدا، رأيت غضنفرا، رأيت حيوانا مفترسا. وهذا بعد ما يدخل في علم البيان. وكالتعبير عن كرم زيد بقولنا زيد كريم، زيد جواد. فإذا هذا التعبير بالمترادفات لا يدخل في التعريف، فلا يكون داخلا في علم البيان.
هل هذا الكلام من المترادفات ما تستعمل في البيان؟
تستعمل بس ما يدخل في التعريف. تبديل لفظ مكان لفظ عندك بس. نقول إنسان ندخل في علم البيان، ما يدخل في علم البيان، لأن تعريف خاص موجود عنده. واللام في المعنى الواحد، يعني الألف واللام في المعنى الواحد، لما قال يعرف بها إيراد المعنى الواحد، هذه ألف واللام أي نوع من الألف واللام؟ أخذنا عدة أنواع. نعم، الألف واللام في المعنى ال هذه ال، مو ألف واللام أخذنا على أنواع استغراقية جنسية. نعم، الحين راح يشرحوا للاستغراق العرفي، يعني كل معنى. شنو معنات كل معنى؟ أي كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته. فلو عرف أحد إيراد معنى قولنا زيد جواد بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان، بل يجب أن يكون قادرا على كل معنى أراد. مو بس تعرف، تقدر عليه. والمجتهد هل فقط يعلم أصول الاستنباط أو يقدر على الاستنباط؟ قد إنسان سرعة لم تعلم كل قواعد الاستنباط، ما تعرف تستنبط، أنت مو مجتهد. الواحد يدرس سنوات طويلة، مثل عن واحد يدرس رياضيات ما شاء الله حافظ القواعد، عطى مسألة ما يعرف يحلها. فإذا هو عارف بقواعد الحل، ولكن لا ليس عنده القدرة على التطبيق. فإذا حينما نقول هذا من هو العالم بالبيان، مو فقط يعرف كيفية إيراد المعنى بطرق مختلفة، بل يقدر على إيراد المعنى بطرق مختلفة، عنده القدرة. يعني القدرة يصير من ناحية العملية لا فقط الناحية النظرية. الآن من هو العالم بالدين؟ اللي عنده معلومات، ولا اللي يعمل ويطبق المعلومات؟ اللي يطبق المعلومات. نفرض أن إنسان عنده 1000 معلومة، يطبق معلومتين، عنده 100 يطبق معلومتين، طبق 2%، يصير عالم بمقدار 2%، لأن العلم بلا عمل ما منه نفع، زائد في الذهن. لأن الإنسان يتعلم الدين حتى يطبق. إذا فقط أنا أروح الحوزة حتى أحفظ معلومات، المفروض أنه المقياس لما تدخل الحوزة أنت بعد فترة شنو التغير اللي صار عليك؟ عملك مفروض يصير أكثر من عمل العامي، طبعا العمل الخارجي والعمل القلبي أيضا، عمل القلبي التحرك القلبي عند الإنسان، مفروض يصير عمل أكثر، مو أنه يقتصر على حفظ المعلومات والناس اللي ما راحوا للحوزة عملهم يكون أفضل وأكثر حتى من ناحية قلبية. فإذا مقدار العلم بمقدار العمل، إيش كثر تعمل هذا مقدار علمك. إنسان قال يعرف كثير من المستحبات وماكو مانع من التطبيق وما يطبق هذه المستحبات، فمع وجود المانع ساقط عنه، مع عدم وجود المانع تبدو أنه يطبق هذه المعلومات ما دام ما في مانع، يتقرب إلى الله عز وجل أكثر. لذلك طالب العلم مفروض أنه عند التقرب إلى الله أكثر من غيره، أنه عنده معلومات أكثر، وسائل أكثر في التحرك. يعني نفرض واحد يدرس علم الأخلاق، نفرض مدة سنة، آخر شيء بعد هذه السنة يروح يتخانق مع زوجته، هذا المثال اللي أضربه، بأنه يتخانق ليش الأكل ناقصه ملح مثلا، بعد دراسة علم الأخلاق مدة سنة الآن عندك تركز على أن والله الأكل فيه ملح ولا ما فيه ملح، عندك مملح أصب ملح وتنتهي القضية. عموما هذا الأمر يعني، لذلك اللي مثلا يدخل في بعض القضايا من هذا النوع أنا ما استفاد من علم الأخلاق، لأنه وجود الملح عدم وجود الملح ما يساهم في الحركة القلبية عندك، فما يركز على هذا الجانب، يدخل في صراع مع زوجته على هذه القضية. في الراديو مرة كنت أسمع أحد المحامين يقول الزوجين تطلقوا والسبة الفاشة متهاوشين على الفاشة، ومسبب لها عاهة في أذنها، معطيها راكزي تسبب لها عاهة مستديمة في الأذن والسبة فاشة. يعني يدخلون في هذا الصراع بين الطرفين على شيء ما يسوى، وسبب طلاق وقضايا في المحكمة على أقشى سبتها فاشة كلها. فإحنا لابد أنه من واحد يدرس علم الأخلاق، حط العلوم الحوزوية بشكل عام، أنت هدفك تربي نفسك، الهدف أن الإنسان يسعى إلى تربية نفسه، يدخل الحوزة حتى يستطيع أن يربي نفسه بشكل أكثر من غيره، مو أنه يدخل الحوزة. البعض يقول شنو هدفك من دخول الحوزة؟ يقول بعلم الناس. هذا مو الهدف الأول، الهدف الأول أن تتعلم نفسك، تربي نفسك أولا. انذار القوم يأتي بالمرتبة الثانية، إذا الإنسان استطاع أن يربي نفسه بشكل طبيعي راح يساهم في تربية الآخرين. لكن نفرض إنسان دخل الحوزة وظل على انحرافة، على فسقة، على صفات القلبية السيئة الموجودة عنده، مش راح يساهم في تربية الناس، فاقد الشيء لا يعطيه، هو ما مربي نفسه، راح تصدر منه بعض الأشياء أمام الناس ما راح تساهم في تربيته، بالعكس ممكن أن يساهم في نشر بعض المحرمات مثل الغيبة. هو يتكلم عن الناس أمام الناس، تعودون الناس على تكلمهم عن الآخر. فإذا الهدف الأول لدخول الحوزة أن الإنسان يربي نفسه، بعد ما ينتهي من تربية نفسه بناء نفسه وتحركه يبدأ الخطوة الثانية أنه يساهم في تربية الناس. لذلك يقولون العلماء، يقولون بأنه لا يتصدى لمواقع الواعظ والإرشاد إلا بعد أن يربي نفسه، قاعدة عندنا بعد ما تنتهي. إذا كنا واقص لحد الآن ممكن تساهم في تشويه الدين بدل ما تبين الوجه اللامع من الدين أمام الناس، ولا مفروض أنه يتأنى ما يدخل في مواعظ، في المواعظ والإرشاد، تريد أن تعظهم ترشد الناس، لابد أولا الناس يلاحظون أنت استفدت من هذه العلوم. فلو عرف أحد إيراد معنى، إيراد معنى قولنا زيد جواد بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان، بل يجب أن يكون قادرا على كل معنى أراد. فإذا العلم لوحده لا يكفي، لابد أن يكون معه القدرة على التطبيق، مو فقط الناحية النظرية بل الناحية العملية التطبيقية، وعملية التطبيق عملية فنية، أنه الإنسان يطبق أي معلومة. واضح هذا في المدرسة، الآن قد يدرسون رياضيات وفيزياء وكيمياء، وليدخل الجامعة أيضا المواد العلمية وقت التطبيق ما يقدر يطبق على المسألة، لا تجد أنه واحد حصل مقبول الثاني امتياز. الفرق أنهم القدرة على التطبيق أثناء حل المسائل، فهذه القدرة قدرة فنية في كيفية معرفة التطبيق عن طريق الممارسة، وقد يكون فيه شيء من الموهبة، يعني هبة إلهية أن هذا الإنسان عنده هذه القدرة على التطبيق في بعض الموارد. طبعا الذهن يساعد الإنسان، الله عز وجل يعطي، يوزع الأذهان على الناس، شخص يصير دكتور، شخص مهندس، شخص يصير يبيل شاي حق المهندس، ولا إذا ما حد يبيل شاي حق المهندس هذا هم راح يتوهج على كل حال. فإذا شخص يكون يبلغ مناصب عالية لأن ذهنه يساعده، ذاك يصير آية الله العظمى، ذاك يصير عالم، ذاك يصير حجة الإسلام، ذاك يصير علامة، ذاك يصير محقق، ذاك يصير شيخ، بس يكتفي بهذا على أي حال. فهذه الفروقات أيضا فروقات الذهنية واضحة في المدارس، أيضا تتضح حتى في الحوزات العلمية. الآن ضمن الصف الواحد تجد من الامتياز 100 وتجد إلى أدنى درجة قد يكون 40% 50%، هذه الفروقات الذهنية واضحة. ما أعتقد أنه أحد ينكر أنه توجد فروقات ذهنية واضحة بين البشر. والمراد من الدلالة العقلية في هذا العلم شنو منقول في وضوح الدلالة العقلية. شنو تقصدون بالدلالة العقلية؟ والمراد من الدلالة العقلية في هذا العلم الدلالة على جزء المعنى أو الخارج عنه، أو الخارج عن المعنى. الدلالة على جزء المعنى أو الدلالة على الخارج عن المعنى. فالدلالة على جزء المعنى يعني الدلالة التضمنية اللي أخذناه في منطق المظفر الكتاب، حينما تقول كتاب يدل على الأوراق على جزء المعنى دلالة تضمنية. الدلالة على الخارج عن المعنى الدلالة الالتزامية، بعتك البيت يعني تفهم الطريق مع البيت، لابد من وجود طريق، الإنسان ما يروح بعد يستأجر له طائرة كل يوم حتى ينزل على بيته. نفرض أنه أنت عندك قطعة أرض وعندك بيت في وسط الأرض، تقول له بعتك البيت لكن بشرط ما أجوزك تتجاوز أرضي للذهاب للوصول إلى البيت. ما يصير، أنه لابد تبيع للبيت، وبالدلالة الالتزامية لابد من وجود تعطيني حتى لو طريق صغير أروح للبيت، بعد ازرع من الطرفين كيفك انت، بس عطني ممر صغير حتى اقدر امر، حتى لا تشيل البلدية وبعد تشيل الزرع كله عنك. فاذا الدلالة العقلية يعني الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. فدلالة الانسان على الحيوان او الناطق، تقول انسان والإنسان حيوان، الإنسان ناطق. نعم، تأتي بالتعريف الكامل، الإنسان حيوان ناطق، هذا الدلالة على الكل. دلالة على الجزء، إما تقول يدل على الجنس أو يدل على الفصل، وهذا دلالة على جزء المعنى فيكون بالدلالة التضمنية مثل دلالة الكتاب على الأوراق أو على الغلاف. أو دلالة الإنسان على الضاحك، الضاحك هل هو ضمن ماهية الإنسان ولا خارج عن ماهية الإنسان؟ يعرض على الإنسان، باب العرض ليس من الماهية ليس من الحقيقة، فيدل على الضاحك من باب الدلالة الالتزامية. لأن دلالة اللفظ على كل من الجزء أو الخارج إنما هي من جهة حكم العقل، ليس من عقلية، يبين هذا بأن حصول الكل أو الملزوم يستلزم حصول الجزء أو اللازم. نقسم العبارة، العقل يقول بأن حصول الكل يستلزم حصول الجزء، إذا تعطيني الكتاب ككل عقل يفهم أنه ما يكون أجزاء للكتاب يكون مع الكتاب، فالدلالة عقلية. أو حصول الملزوم يستلزم حصول اللازم، كل بيت عقل يقول لا بد من وجود طريق إلى البيت، كيف صعد إلى السطح لابد من وجود طريق للصعود إلى السطح، إما عن طريق السلم عن طريق المصعد، المهم هناك طريق، إما عن طريق حبل يصعد، المهم أنه هناك وسيلة للصعود، لأننا نعلم أن هذا الإنسان لا يطير، فإذا لابد من وجود وسيلة للصعود إلى السطح. بعد من يقول به؟ العقل يقول به، وإحنا العقل تقول بعد أنه الحق العقل، فمن مصادر الاستنباط عندنا الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وإحنا معروفين بأنه أتباع أهل البيت عليهم السلام عندنا تركيز على العقل، لأن أهل البيت عليهم السلام ركزوا على العقل. لذلك القواعد اللي بيدخل مثلا نفرض بحث عقائدي لابد أنه يكون عنده القواعد العقلية، العقائد قبل ما ننتقل إلى النقل أولا يتعاملون عن طريق العقل وهي القواعد العقلية. بدون القواعد العقلية ما تقدر تدخل لا بالعقائد لا بالتفسير، لأن القواعد العقلية تجري معك في كل القرآن إلى ربها ناظرة. مثلا كل العقل يقول أنه لا يمكن رؤية الله عز وجل، هذه قاعدة عقلية، فصير قرينة خارجية مقيدة لهذه الآية، قرينة تمشي هذه القرينة معك في كل القرآن في كل الروايات. القواعد العقلية عند قاعدة عقلية أن الله ليس بمادي فلا يرى بالعين، قاعدة عقلية تجري في الدنيا والآخرة. بعد ما عندي في الدنيا لا يرى وفي الآخرة يرى، كخلقة البدر كالشمس يضع رجله في جهنم فقفقفها، الكلام الفارغ الموجود القاعدة العقلية تردها. لماذا نعتقد أن الله واحد؟ مو لأن الآية تقول أن الله واحد، لأن العقل يقول أن الله واحد وأن ليس له شبيه ولا له ند. بعض المذاهب يقولون إحنا نعتقد بالأشياء اللي في القرآن، ما يقوله القرآن نعتقد به، قواعد عقلية ما لنا شغل. وقد يقول حتى بعض من مذهبنا أيضا لا يعتقدون من القواعد العقلية، قد يكون في بعض الأمور والاستنباط مثل ما يستندون. فإذا العقل إحنا عندنا تركيز، يعني روح شوف مثل المعجم الفقهي اللي 4000 وكم كتاب، بس اضرب العقل شوف ايش كثر يرد كلمة العقل عندنا في الروايات والتركيز على العقل، لأن العقل دور في حياتنا في حياة الإنسان حتى في اعتقاده بالله. أنت أول ما تعتقد في نقاشك مع الإنسان الكافر ما تقول له الله يقول بأن أنه واحد، تأتي إليه عن طريق العقل حتى يعتقد بوجود خالق لهذا الكون. فإذا الأدلة العقلية لابد أنها تسير معك في كل القرآن. أدلة عقلية يعني فلسفة ترى، مو شيء آخر، بس غير العنوان، قلنا أن نغير العنوان بدال علم الفلسفة اسمها علم الأدلة العقلية، يكون أحسن، يكون تقبل فيه أكثر من لما نقول كلمة الفلسفة. على كلام السيد كمال الحيدري حفظه الله يقول من نقول فلسفة الناس ما نتبا يتقبلوا، من نقول علم الأدلة العقلية يتقبلوا، وماكو فرق، هذا هو نفس الفلسفة يعني علم الأدلة العقلية. قد يصير اختلافات بين العلماء كأي علم من العلوم، ان هذا دليل عقلي برهان عقلي ولا مو برهان عقلي، قابل انه ما دام انه البشر يدخلون في اي علم من العلوم يحاولونهم يكتشفون الواقع، فيصير اختلاف الآراء، لان هذا يقول انا اقول هذا قاعدة عقلية، الثاني يقول لا مو قاعدة عقلية، وهذا اختلاف في المصادق مو في كل العلم، ولا متفق انه نحتاج الى الدليل العقلي في ديننا، انه مو خارج عن الدليل العقلي، لابد من وجود البراهين العقلية. ويتحقق إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالعقلية من الدلالات دون الوضعية. إذن هني إيراد المعنى المختلف بالطرق عقلية مو بالطرق الوضعية، يعني مو بوضع الواضع، وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، تمنى تحط لفظ لمعنى عندك، هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا اللفظ لهذا المعنى. فإذا تبي تأتي بطرق لفظية مختلفة، طرق وضعية، وضعية يعني لفظية، فأنت خلاص هذا اللفظ لهذا المعنى، ما تقدر يكون عندك تنوع واختلاف بطرق مختلفة، يعني الطرق المختلفة راح تبين الآن عندي قرب وبعد في التعبيرات المختلفة. هل أشرح هذا بعد؟ ويتحقق إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالعقلية بالعقلية من الدلالات دون الوضعية اللفظية لوضع اللفظ للمعنى. لماذا؟ لجواز أن تختلف مراتب لزوم الأجزاء للكل في التضمن، ومراتب لزوم اللوازم للملزوم في الالتزام. قول انه الان عندي مراتب في البعد والقرب من المعنى. مثلا لما تقول ورق للكتاب، الغلاف للكتاب، هل يوجد قرب وبعد ولا على مستوى واحد؟ صار على مستوى واحد. خلينا نقول في بعض الاشياء بالتضمنيه، مثلا حينما اقول البيت اول ما ياتي رتب في ذهنك، مثلا قد في غرفه المعيشه في المرتبه الاولى، مثلا قد مثلا وانتم بكرامه تقول الحمام يكفي في المرتبه الثانيه، يعني العلاقه الذهنيه في الارتباط بين البيت وغرفه المعيشه اقرب في ذهنك من ارتباط البيت وانتم بكرامه بالحمام في ذهنك. يعني من تتصور البيت مو اول شيء هي مثلا صوره وانتم بكرامه هذه الصوره، لا الصوره الاولى. فلما انت بتعبر عن التضمن قد تقول غرفه المعيشه اقرب لي من باب المثال، فبتغير مثال غير. فاذا اكو حتى الاجزاء يكون في بعد وقرب، اكو مراتب، بعض الاجزاء تكون اقرب الى نفس اللفظ، بعض الاجزاء تكون بعيده عن اللفظ. مثلا نفرض انه تقول غرفه، اول ما ياتي في ذهنك مثلا صوره باب، ان الباب الغرفه له، الغرفه لها باب مثلا. ما جيت مثلا الان حينما تقول بيت مثلا اسمنت مسلح، ما جيت في ذهنك لانه هذه من المراتب البعيده. او مثلا ياتي الرمل مثلا اللي خلطوه مع الاسميت، ما ياتي في ذهنك اصلا طرق البناء وكيفيه البناء، انه ياتي الى ذهنك مع الشيء. نقول انه من المراتب البعيده. فاذا اكو اللفظ نفسه هناك الاجزاء المكونه لهذا الشيء، هناك بعض الاجزاء تكون اقرب وبعض الاجزاء تكون ابعد، فيها مراتب مختلفه. واضح هذا؟ لذلك يقول لجواز ان تختلف مراتب لزوم الاجزاء للكل في التضمن لوجود الدرجات المختلفه. بعد ومراتب لزوم اللوازم للملزوم في الالتزام. مثلا اقدر اقول لك الانسان الكريم، مرة استطيع ان اقول الانسان الكريم يكثر الطبخ عنده، هذا قريب. الكريم معناته انه يوزع او يوزع الطعام، فلان يوزع الطعام في كل شهر، كل انسان كريم. مرة اقول لك فلان يطبخ الطعام في كل شهر، ومرة أقول لك مثلا فلان سابقا في الصحراء يكثر نباح الكلب عنده من كثرة الضيوف، فلان كثير الرماد، يعني عنده كثرة الطبخ. قلت كثرة الطبخ بدل ما تعبر كثرة الطبخ تعبر كثير الرماد، كثرة الطبخ معناته يوزع طعام، صار درجة توزيع الطعام درجة أولى. تنتقل إلى كثرة الطبخ، تنتقل في الدرجة الثالثة إلى كثير الرماد، فصار عندك مراتب في القرب والبعد. فيقول ومراتب لزوم اللوازم للملزوم في الالتزام. إذن حتى في القرب والبعد في اللوازم راح يصير عندك شيء قريب وشيء بعيد. العبارات واضحة؟ هذا راح يجيب لك إياه شرح عبارة، لا تقول لي عيد، روح اخذ الشريط سبع مره ثانيه.
المستثنى هنا يعني هو يكتب ان في حالتين، سواء كانت وضعيه التزاميه راح تكون في خلاف.
في الوضعيه ما عندك، في التضمن والالتزام. لان في الوضع شنو تحط؟ تحط هذا اللفظ هذا المعنى، هذا اللفظ هذا المعنى.
جواب. انزين. يعني مقارنه الوضعيه مع الالتزام والتضمن؟
لا، هو قاعد يقول لك ليش اقول لك عقليه ويشمل التضمنيه والالتزاميه؟ ليش ما دخلت المطابقيه وين هي باللفظ؟ لما تحط لفظ للمعنى، معنى المطابقي هذا دلاله الكتاب على كل الكتاب بالدلاله المطابقيه، ما يدخل في علم البيان، لكن يدخل التضمن لان ايراد المعنى بطرق مختلفه. وانت في الوضع ما عندك طرق مختلفة، ولا عندك فقط تبديل لفظ مكان لفظ، لو بالدلالة المطابقية راح تصير عندك، ما عندك أنه كثرة وسائط حتى تنتقل من كثير الرماد إلى كثرة الضيوف. أكو وسائط بينهم، الواسطة الأولى أقرب، الواسطة الثانية أبعد، إلى أن تصل إلى كثير الرماد. فيقول بأنه ليش نقول دلالة تضمنية نقدر إيراد المعنى بطرق مختلفة؟ لوجود المراتب المختلفة، درجات مختلفة تقدر تعبر عن المعنى الواحد بعدة طرق. الكرم قلنا الآن عدة طرق تقدر تعبر عنه. مثلا إنسان طويل، تبي تقول طويل عبر بطرق مختلفة. مثلا تقدر تقول والله نحتاج سلم حتى نوصل له، شوف هذا تعبير، تعبر عنه طويل. واحد يقول له مثلا لا ما شاء الله ذهنه في رأسه في السحر، عبارة عن مثلا احنا تحت عندنا حر وعند برد مثلا، لو تعبيرات مختلفة لان معناته طويل هو. انزين، فتقدر تعبر عن الشيء الواحد بطرق مختلفة. فالبعض يصير قرب وبعد، تاخذ الكلام الاول ايراد المعنى بالطريق الاول، تشوف اقرب في فهم الناس لما نتيبه. مثلا يقال بأنه مثلا فلانة بعيدة مهوى القرط، بعيدة. الآن تعبر عن الطول أو تعبر عن طول الرقبة؟ قبل كانوا يقولون طول الرقبة أنه من أشياء جمالية للمرأة. نعم. فإذا تعبيرات مختلفة تصير، هذه تقرأها في الكتب أحيانا، المعنى مجازي والمعنى الحقيقي، أو أنه معنى الكنائي التكني، تكني عن شيء. يعني يأتي لنا في المجاز والكناية في هذا البحث، في بحث البيان راح يصير عندنا المجاز والكناية والتشبيه. زيد أسد، جاء أسد، يعني تقصد زيد. فإذن هناك مراتب في لزوم الأجزاء للكل أو لزوم اللوازم للملزوم. مرة تقول طلعت الشمس، ومرة تقول جاء الضياء مثلا، أو حصل عندنا انعكاس، مثلا حصل عندنا ظل للشيء، تقصد أنه طلعت الشمس. التعبيرات تعبيرات مختلفة، وانت هذا وين تستفيد منه؟ لما الناحية التطبيقية، قلنا عالم البيان أنه يستطيع أن يطبق، يأتي بتعبيرات مختلفة حينما يريد أن يعبر عن المعنى الموجود في ذهنه. تأتي مرة مباشرة إلى المعنى بالدلالة المطابقية، ومرة تأتي لا بالدلالة التضمنية أو بالدلالة الالتزامية تعبر عن المعنى. أما في الالتزام فلأنه يجوز أن يكون للشيء لوازم متعددة بعضها أقرب إليه من بعض وأسرع انتقالا منه إليه لقلة الوسائط. وبيت شلون وسائط تصير، ينتقل ذهن من شيء إلى شيء إلى أن تصل إلى المعنى المراد. فيمكن تأدية الملزوم بالألفاظ الموضوعة لهذه اللوازم المختلفة المختلفة الدلالة عليه وضوحا وخفاء، كما يقال زيد كثير الرماد. ينتقل من الرماد إلى كثرة الطبق إلى كثرة الضيوف، يبين الكرم. أو تقول زيد مهزول الفصيل، حيوانات اللي عندك كلها ضعيفة، لأن السمينة كلها يذبحها للضيوف. زين، السمان يذبحهم للضيوف، وما يظل عنده إلا الهزيل، هم عبارة عن الكرم. بس شوف بأنه تحتاج إلى وسائط حتى تنتقل إلى الكرم. أو فلان جبان الكلب، أيضا يدل على الكرم، لأن الكلب من كثر ما يشوف الضيوف بعد ما ينبح، من متعود على كثرة الناس الذين يردون إلى هذا الشخص، فمتعود على الناس. الكلب متى ينبح؟ لما يشوف شخص غريب، فهذا من كثر ما يدخلون الضيوف عليه صار عنده شيء عادي على كل. فهذا الكلب بعد ما ينبح فيسمونه جبان الكلب، دال على الكرم. لكن كم واسطة تحتاج حتى تنتقل إلى الكرم؟ نعم، هذا نعم، يعني أنه ما ترضع. نعم. وكذا يجوز أن يكون للازم ملزومات لزومها لبعضها أوضح منه لبعض الآخر. فيمكن تأدية اللازم بالألفاظ الموضوعة للملزومات المختلفة وضوحا وخفاء كالحرارة، فإن له ملزومات كالشمس والنار والحركة الشديدة، ولزوم الحرارة لبعض هذه الملزومات أوضح من لزومها لبعض الآخر. يعني لما تقول حرارة، الحرارة أقرب للشمس ثم للنار ثم للاحتكاك والحركة الشديدة بين جسمين، بل قد حينما تقول حرارة ما يأتي إلى ذهنك عملية الاحتكاك بين جسمين تولد حرارة، فيكون أقرب وأبعد. فإذن الحرارة لازم قريب للشمس أو أقرب للشمس، قريب للنار بعيد عن الحركة، فصار عندي أيضا اختلاف في هذه الملزومات. هذا بالنسبة للالتزام، أما في الالتزام الآن. وأما في التضمن فلأنه يجوز أن يكون المعنى جزء من شيء وجزء الجزء من شيء آخر، ممكن يكون جزء لهذا لكن جزء الجزء من شيء آخر. فدلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء منه على ذلك المعنى أوضح من دلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء من جزئه. دلالة الشيء على الجزء يختلف عن دلالة الشيء على جزء الجزء. مثلا دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان على الجسم، لأن في تعريف الحيوان جسم نام، تكون جنس قريب بالنسبة له، أما بالنسبة للإنسان يعتبر جنس بعيد. الإنسان حيوان ناطق، جنس القريب جنس البعيد الجسم، جسم نام متحرك بالإرادة ناطق، فيصير جنس بعيد فيكون أقرب للجنس القريب. ودلالة الجدار على التراب أوضح من دلالة البيت عليه. أما تقول جدار يأتي إلى ذهنك التراب، من يقول بيت يصرح تحتاج إلى واسطة تنتقل إلى الجدار ثم إلى التراب، لأن التراب يشكل جزء الجدار ويشكل جزء البيت، فالانتقال إلى الجزء أقرب إلى الذهن من الانتقال إلى جزء الجزء. الآن يأتي إلى الوضعية. أما في الوضعية أي الدلالة المطابقية، كاتب الدلالة المطابقة المطابقية، لازم نحط الياء بعد القاف، أو الدلالة المطابقة حين تقرأها، الدلالة المطابقة أو الدلالة المطابقية، فلا يتحقق فيها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. ليش فقط قيدنا بالتضمنية والالتزامية دون المطابقية؟ لأن السامع إن كان عالما بوضع الألفاظ لذلك المعنى لم يكن بعضها أوضح دلالة عليه من بعض. إذا تدري أنه الأسد يسمونه أسد، غضنفر حيوان مفترس، سميدع ليث، فإذا في ذهنك هذه الألفاظ بعد ما عندك أقرب وأبعد، كلها تعبر عن نفس المعنى. وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه لتوقف الفهم عن العلم بالوضع، إما تكون عالم بالوضع أو لست عالما بالوضع. فإذا كنت عالما بالوضع أن هذه الألفاظ تدل على ذاك المعنى بعد ما عندك أقربية وأبعدية. إذن النتيجة، فالواجب البحث في الدلالة العقلية يعني التضمنية والالتزامية، ولا سيما الالتزامية. فنقول شرط دلالة الالتزام أن يكون اللزوم ذهنيا، أنت حتى تنتقل من معنى إلى آخر، مو أنه له علاقة في الخارج، لابد أن يكون له علاقة في الذهن. فإذن علاقة ذهنية هي التي تجعلك تنتقل من شيء إلى آخر، لولا هذه العلقة الذهنية لا يمكنك الانتقال، لأن ما في علاقة بين الأول والثاني. تجد اثنين، هذا اثنين أخوين، أو تجد شخص وتشوف الثاني ما تعرف أنه هذا أخو ذاك، ما تكون صورة علاقة بينهما في الذهن. لكن إذا تكونت هذه العلاقة تعلم أن هذا أخ لذاك، فممكن تسأله شلون أخوك. أما إذا ما في علاقة بعد فترة تعرف بل ما قصدر أنكم أخوان، لأن علاقة ذهنية ما موجودة في الذهن. فإذا حتى تنتقل بالعلاقة الالتزامية بالدلالة الالتزامية، يوجد شرط للدلالة الالتزامية موجود في منطق المضفر لآخر فقرة، شرط الدلالة الالتزامية تكون دلالة ذهنية، إنه عن طريق الذهن لابد من وجود هذه العلاقات والروابط داخل الذهن حتى تنتقل من صورة إلى أخرى. ما عدم وجود هذه العلاقة ما ممكن الانتقال من شيء إلى آخر. فشرط دلالة الالتزام أن يكون اللزوم ذهنيا، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.